بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. هذا الباب عنونه بمثل هذا العنوان: الخوف من الشرك. والمعنى ظاهر، أنه ينبغي أن يخاف من الشرك، وذكر تحت ذلك أدلة ونصوصا، فقال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذه نصوص في بيان وجوب الخوف من الشرك. قبل أن نتطرق إليها ونتكلم عن معانيها، نبدأ بذكر معنى الشرك. ما هو الشرك؟ ولماذا وردت النصوص في التخويف من الشرك إلى هذا الحد الذي فيه بيان أن الله عز وجل لا يغفر للمشرك، وأنه من أهل النار، وأن الأنبياء خافوه على أمتهم وعلى ذرياتهم، بل الله عز وجل خاطب أنبياءه الذين اصطفاهم مخوفا إياهم من هذا الذنب، فقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فما هو الشرك الذي لأجله جاءت مثل هذه النصوص الوعيدية؟ الشرك له تعريف لغوي بطبيعة الحال، وله تعريف اصطلاحي. أما الشرك في اللغة فهو التثنية، لأنه ضد التوحيد. التوحيد الانفراد أو الإفراد، فالشرك ضده يكون التثنية، يكون معناه التثنية. إذن نلاحظ أن الشرك لا يقبل أن يكون فيه واحد منفرد فذ، لا بد أن يكون ثمة اثنان ثلاثة أربعة، يعني اثنان فما زاد. ومنه سميت الشركة التي يقيمها الناس لتجاراتهم وأعمالهم الدنيوية شركة، لأنها لا تكون من مالك واحد، وإنما من ملاك الذين يملكون أكثر من واحد، فلذلك يسمى شركة. إذا كان الذي يملك واحد لا تسمى شركة، مؤسسة ونحوها. فالمعنى الذي يرتكز عليه الشرك هو المشاركة، هو أن يكون هناك أكثر من واحد مالكون لهذه القضية، سواء كان ملكا حقيقيا أو ملكا صوريا مزيفا لا حقيقة له. والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن هذا. دائما المعنى الاصطلاحي له علاقة وطيدة بالمعنى اللغوي، فعادة يكون أخص منه، وقد يكون في بعض الأحوال عام، إلا أنه لا ينفك عن المعنى اللغوي. فالمعنى اللغوي الشرك فيه اثنان، كذلك في المعنى الاصطلاحي الشرعي، إذا وقع الشرك شرعا معناه أن ثمة معبود مع الله. أو ثمة إله مع الله. فالمشرك لا يفرد الله تعالى بالتوحيد، سواء توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، بل يجعل معه إلها آخر أيا كان، سواء كان حيا، ميتا، جمادا، إنسانا، شمسا، قمرا، أيا كان من مخلوقات الله تعالى، إذا جعله مع الله إلها فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. وهذا كلام عام، الجعل كلام عام يحتاج إلى تفصيل، لأن النزاع يقع في هذا. متى يكون الإنسان جاعلا مع الله إلها آخر؟ لأن الذين يقعون في الشرك، في شرك القبور، شرك الأولياء، لهم حجج كحجج من سبقهم من مشركي الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام والأولياء والملائكة وغير ذلك، فإنهم يدعون أنهم لم يتخذوهم آلهة وأنهم لم يعبدوهم. وهكذا يقول المتأخرون الذين يعبدون الأئمة والأولياء. فكان لابد من تحرير معنى الشرك حتى يعلم متى يكون هذا شركا ومتى لا يكون شركا، متى يكون هذا متخذا إلها مع الله ومتى لا يكون متخذا إلها مع الله، لأن هذه من المواضع التي قد يقع فيها الالتباس، بل يقع الالتباس فيها، لأنه ثمة معاني مشتركة سيأتي بيان معناها. إذا أردنا أن نفهم معنى الشرك، ما هو الشرك، ما هو حقيقة الشرك وطبيعة الشرك، فقد بدأنا بالمعنى اللغوي، ثم انتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي، أنه يجعل مع الله إلها آخر. فإذا أردنا أن نقرب المعنى ونفهم ما هو بالضبط هذا الشرك الذي يدور حوله المعنى الشرعي، فيقال الشرك في الاصطلاح العام قبل الشرعي افتعال شريك لمالك أصلي في حق تفرد به. افتعال شريك لمالك أصلي في حق تفرد به، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى في حق تفرد به؟ ولماذا قال افتعال؟ أنتم تعلمون أنه إذا حصلت شركة مالية وتجارية في العادة أنها تكون بالتوافق، هذا يتفق مع هذا وتكون شراكة، وها هنا لا يقع باطل ولا يقع عدوان ولا ظلم لأنهم على اتفاق. لكن لو أقحم شريك على مالك أصلي فيما يملك، هو لم يطلبه ولم يتفق معه، وإنما جاء فارضا نفسه أن يكون شريكا له، هذا افتعال، وأيضا على وزن افتراء على الله. فهذا افتعل الشركة ولا حق له أن يدخل شريكا، لأن صاحب الملك ما فتح له بابا ولا أذن، فكيف يدخل شريكا معه؟ هذا باطل ولا ينبغي في عرف الناس، لأن الشركة تكون توافق. الاصطلاح العام للشرك هو ما يكون فيه افتعال، أي عمل وفعل باطل وليس توافق، ولذلك قيل افتعال شريك لمالك أصلي. مالك أصلي يعني هو الذي يملك في حق تفرد به، فعندما يفتعل له شريكا هذا حق ولا باطل؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، هذا عدوان، هذا تعدي. وإذا أردنا أن نوقع هذا المعنى على الاصطلاح الشرعي يقال افتعال شريك لمن؟ لله، فيما اختص به، فيكون هذا هو التعريف العام للشرك، افتعال شريك لله فيما اختص به، يعني فيما اختص به الله، لأن الشرك كله افتعال وليس عن رضا الله عز وجل. لا يرضى أن يكون معه شريك، لأنه لا ند لله ولا كفوة لله ولا مثيل لله ولا نظير لله، فمن ثم لا يقبل أن يكون معه شريك بأي وجه كان. فعندما يشرك المشرك فهو يفتعل شريكا، يعني يفتري، فيدخل مخلوقا مع الله بغير حق أن يكون معبودا. فالاصطلاح الشرعي أن يقال افتعال شريك لله فيما اختص به. ويمكن أن يقال بصورة أخرى أو صيغة أخرى إخراج الشيء من حكم التفرد إلى المشاركة، إخراج الشيء من حكم التفرد إلى المشاركة، إخراج الشيء من حكم التفرد إلى المشاركة. ما هو الشيء؟ الشيء الذي هو اختصاص، بدلا أن يكون منفردا به شاركه غيره. فإخراج الشيء الذي هو خاص مثل العبادة، مثل الملك، مثل الحكم، إخراجه من حكم التفرد إلى المشاركة، أن يشاركه غيره فيه. نحن نعلم عندما درسنا التوحيد قلنا هي ثلاثة أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. فإذا أردنا أن نطبقها على هذا المعنى فيقال، قلنا افتعال شريك لله فيما اختص به. فإذا أردنا أن نطبق هذا على توحيد الربوبية ماذا نقول؟ افتعال شريك لله في إيش؟ في أفعاله، وهو أن يقال لمخلوق أنه يخلق مثل الله، يملك مثل الله، يحيي ويميت مثل الله، يرزق، ينفع، يضر مثل الله. فهذا افتعال شريك لله في أفعاله، فهذا شرك الربوبية. وإذا أردنا أن نعرف شرك الألوهية فماذا يكون حينئذ؟ افتعال شريك لله في ماذا؟ في العبادة أو أفعال العباد. والأدق في العبادة، افتعال شريك لله في العبادة. عندما يعبد مخلوقا يصلي له، يسجد له، يتقرب إليه بقربان، ذبح، نذر، أو يزكي، أو يحج إليه، هذه كلها عبادة، وافتعل لله شريكا في هذه الخصائص التي هي لله، التي تخص الله عز وجل. فافتعال شريك لله في ماذا؟ في العبادة. هذا شرك، هذا هو الشرك في توحيد الألوهية. الثالث افتعال الأسماء والصفات، افتعال شريك لله في إيش؟ في أسمائه وصفاته، أن يسمى مخلوق باسم اختص الله به، أو يوصف مخلوق بما اختص الله عز وجل به، فهذا هو الشرك. فتلاحظ أن فيه افتعالا وليس كما قلنا في الشركات التي تكون بين البشر عن توافق، وعادة تنادي عن توافق فتكون ناجحة، لأنه لا يدعي أحد على الطرف الثاني أنه ظلمه، بالتوافق صارت الشركة. أما أن يقحم أحد على أحد فهذا ظلم، عدوان، ولن ينجح. فبين البشر لا يقبلون، يعني واحد عنده شركة مستقل ولا يحتاج إلى شريك، قائم بنفسه بشركته ولا يرى أحدا يقوم مثل قيامه، إن أقحم عليه الشريك بالغصب فإنه يرى ذلك عدوانا وظلما، وهذا بين البشر، بالرغم أنه قد يكون مخطئ في تقديره، قد يكون هذا الشريك نافعا له. فكيف إذا افتعل وأقحم شريك على الله في عبادته، في أفعاله، في أسماء وصفاته، ولا ند له ولا كفء له ولا مثيل له ولا نظير له، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فلا ند له ولا مثيل له ولا كفء له. والسبب أن هذا مخلوق وهذا خالق، هذا مخلوق وهذا خالق، إذن لا يمكن أبدا لهذا المخلوق أن يكون مثل الخالق، لا في كل ولا في بعض. لا يمكن أن يكون مثل الله لا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في استحقاقه للعبادة، ولا مثل الله عز وجل في جزء من ذلك. فمن ثم لا يمكن أبدا أن يكون صائبا أو صحيحا أو صوابا أن يقحم على الله شريك في ملكه وعبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخلقه إلى غير ذلك، لا يمكن. ومن فعل ذلك فقد افترى كذبا، لأنه يضل الناس بغير علم، إنه حقيقة ما هو شريك. عندما يظن في أحد من الخلق أنه ينفع ويضر وأنه يقضي الحوائج وأنه يملك، وحقيقة لا يملك ولا ينفع ولا يضر ولا يفعل شيئا، فهي غواية، كذب، افتراء. لذلك الله عز وجل وصف هؤلاء أنهم يضلون الناس بغير علم، فإذا هو افتعال ولا حقيقة له أبدا. والأمر الثاني هو دخول مخلوق على شيء هو من خصائص الله، وحقيقة هو لا يدخل ولا يملك أصلا، لكنه يغر الناس ويكذب عليهم ويوهمهم أنه يملك، وليس كذلك. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة: يلعن بعضكم بعضا، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. لماذا؟ لأن التابعين عرفوا وأيقنوا في ذاك الحين أن المتبوعين كانوا كاذبين وأنهم ليس لهم من الأمر شيء. إذن هذا تعريف الشرك، افتعال شريك لمالك في حق تفرد به، التعريف العام. وإذا أنزلناه على الاصطلاح افتعال شريك لله فيما اختص به، وإذا أنزلناه على أنواع التوحيد افتعال شريك لله في أفعاله، افتعال شريك لله في العبادة، افتعال شريك لله في أسمائه وصفاته، أو يقال إخراج الشيء من حكم التفرد إلى المشاركة. وإذا أنزلناه شرعا إخراج أفعال الله عز وجل من تفرده بها إلى مشاركة غيره له فيها، أو إخراج العبادة من تفرد الله بها إلى إشراك غيره له فيها، أو إخراج أسماء الله وصفاته من حكم تفرده من تفرده بها إلى مشاركة غيره له فيها، هذا هو الشرك. وتلحظ أنه كله كذب ولا صدق فيه، لأن عمود التوحيد قائم على التمييز ما بين الخالق والمخلوق في كل الخصائص، والشرك هو هدم لهذا التمييز إما كلا أو جزءا. فيأتي هذا المشرك فينسب للخالق أو ينسب للمخلوق شيئا هو للخالق، ينسب له مثلا أنه يخلق وما يخلق، ينسب ويوجد من الذين يعتقدون في الأولياء والأئمة من يظن أن الإمام والولي يخلق، قد يعجب لهذا من لم يسمع بهم، لكن حقيقة الذين بلغوا في الشرك درجات ودركات عندما ذا الاعتقاد، فضلا أنهم ينسبون إليهم أنهم ينفعون ويضرون، وينسبون إليهم الرزق، وينسبون إليهم أنهم يشفون الأمراض وأنهم يفرجون الكربات وأنهم وليس كذلك. فإذا ما من مشرك يقع في الشرك إلا وتجده قد خص مخلوقا بخاصية هي لله، هي لله. فمتى وقع الإنسان في هذا فقد وقع في الشرك، يعني هو يقيس نفسه على هذا، هل نسب إلى مخلوق شيء من خصائص الله؟ فإذا نسب إليه فهذا هو الشرك، وهذا هو الظلم، يعني يظلم نفسه ويظلم هذا الذي نسبه إلى الألوهية، لأن حقيقة الأمر أن هذا لا ليس عنده شيء من هذه الخصائص أبدا. لا يمكن أن يرتقي مخلوق أن يكون خالقا، ولا يمكن أن يرتقي مخلوق أن يكون عنده شيء من صفات الخالق أبدا. هذا إذن تعريف الشرك الأكبر، لأن الشرك شركان، أكبر وأصغر. وكيف عرفنا أن هناك شركان؟ عرفناه من النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا ذكر الأصغر دل ذلك ضمنا على الأكبر، ولو لم ينص عليه. النص على أحد الضدين نص على ضده، إذا قلت فيه ليل معناه فيه نهار، إذا قلت أبيض معناه فيه أسود، قلت حق إذن فيه باطل. وكذلك إذا قال في الحديث شرك أصغر فمعناه أنه فيه أكبر، هذا سبب التقسيم، هذا مستند التقسيم إلى أصغر وأكبر، مستنده النص أنه ذكر. إذا قيل ما مستند تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر يقال النص، لأن النص ذكر الأصغر فضمنا فيه الأكبر، ضمنا فيه أكبر. ثم النصوص أيضا فرقت وبينت فروقا في الأحكام ما بين الأصغر والأكبر، فالأكبر مثلا قال فيه لا يغفر أن يشرك به، لكن الأصغر لم يقل فيه هذا أنه لا يغفره، بل حال النصوص وأفهام العلماء على أنها بمنزلة الكبيرة أو أكبر، يعني يمكن أن تغفر، على اختلاف بين العلماء فيها هل الصغيرة تغفر أو يحتاج لها توبة مثل الكبيرة أو لا. القصد إذا أردنا أن نعرف تعريف الشرك الأكبر هو هذا، افتعال شريك لله في أفعاله، وهذا شرك ربوبية، افتعال شريك لله في العبادة هذا شرك ألوهية، في الأسماء والصفات هذا شرك، في أفعاله لا إشكال، لأن أفعال الله عز وجل مميزة، أفعال الله تعالى مميزة، الخلق والبرء والتصوير والإحياء والإماتة والرزق يعني لا يختلط بالمخلوقين، المخلوقين إن كان لهم شيء من هذا فلهم على جهة السبب، مثلا إذا في رزق يكون المخلوق سببا في الرزق فهو سبب، إن كان في نفع وضر يكون المخلوق سببا في النفع والضر، لكن ليس أصيل، بمعنى أنه ليس بذاته ينفع ويضر المخلوق، وليس بذاته المخلوق يحيي أو يملك، ليس بذاته يملك، وإنما هو سبب في الرزق وفي الملك وفي النفع والضر. فإذا عرف الإنسان الفرق بين أن يكون المخلوق سببا وبين أن يكون المخلوق مستقلا، فحينئذ يمكن له أن يدفع عن نفسه أنواع من الشرك، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته على ثلاثة أقسام، أسماء وصفات لا يمكن للعباد أن يتخلقوا بها البتة، مثل الخالق، البارئ، المصور، المحيي، المميت. هذه العباد لا حظ لهم فيها ولا في جزء منها. وقسم آخر، نوع آخر من أسماء الله وصفاته يمكن للعباد أن يتخلقوا بها وأن يتصفوا بها، لكن على منع ووعيد، كأن يتصفوا بالجبروت والكبرياء والعظمة. هذه أوصاف لله، فالله عظيم وله الكبرياء وهو جبار، والعباد يمكنهم أن يتخلقوا بهذه الأوصاف، صحيح؟ يمكنهم، لكنهم لو فعلوا ذلك فهم ظالمون. فهو نوع ثاني إذن، أوصاف إلهية للعباد قدرة على التخلق بها، لكنهم ممنوعون من ذلك، معاقبون على الاتصاف بها. ونوع ثالث من الأسماء والصفات يمكن للعباد أن يتصفوا بها دون أن يلاموا على ذلك، مثل الكرم والجود والرحمة ونحو ذلك من الأوصاف التي موجودة في الناس، لكن لا يمكن أن يبلغوا بأوصافهم هذه درجة الصفات الإلهية. إذن عندما يطرح موضوع الشرك لابد أن يكون الأسماء والصفات بدرجاتها الثلاثة هذه حاضرة، فلو أنه نسب إلى مخلوق أوصاف لله لا يمكن للمخلوق أن يتصف بها فإن هذا هو الشرك. وصفه أنه خالق، محي، مميت ونحو ذلك، بارئ، مصور، هذا هو الشرك، لأنه وصفه بأمر يعجز عنه المخلوق أصلا. وإن وصفه بشيء يقدر عليه المخلوق لكنه محرم عليه، فبالمعنى الذي مثل الجبروت والكبرياء، فعلى المعنى الذي وصفه به. إن وصفه على ما يكون ما لا يكون إلا لله فقد وقع في الشرك، وإن وصفه على معنى ما يكون للعباد من الطغيان فذلك فيه من الإثم ما فيه. وإن وصف مخلوق بالرحمة والجود والكرم فهذه صفات موجودة والإنسان يوصف بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. فوصف العبادة بالرحمة. المقصود إذا عرفنا الآن الشرك الأكبر وتعريفه، ففي الأفعال كما قلت لا يقع لبس عادة، لأن أفعال الله كما قلت في هذه الأنواع الثلاثة واضحة، فلا يوصف المخلوق بما لا يوصف به إلا الخالق، ويعجز المخلوق عنه كما قلنا في النوع الأول، وهو مثل الخالق، بارئ، مصور. وكذلك لا يوصف المخلوق بما منع من أن يتصف به مثل الجبروت والكبرياء والعظمة، وإن وصف بما دون ذلك بالنوع الثالث الرحمة والجود فيوصف على قدر أنه مخلوق، وليس رحمة كرحمة الله، ولا جود كجود الله، ولا كرم ككرم الله. ومع ذلك يقع منازعة في هذا ممن هم عباد الأولياء، وليس المقام الآن أن نأتي بشبهاتهم في هذا لنناقشها، لكن الآن نبين معنى الشرك. افتعال شريك لله في العبادة، أيضا العبادة معروفة، وإذا افتعل إنسان لله شريكا في العبادة فإنه يقع في الشرك الأكبر. وقلنا العبادة معروفة لأن العلماء عرفوا العبادة، لكن نقف قليلا عند معنى العبادة، لأن شيخ الإسلام قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف واسع، أخذ معنى العبادة بشكل عام شامل، فدخل فيها العبادات العادات، لأن من العادات ما يحبه الله. فإذا كان الإنسان مثلا يأكل ويشرب وينام بنية الصحة للتقوي على العبادة، فهذه عادة، هذه عادة وهي محبوبة إلى الله بهذه النية. هناك أمور تشتبه، بر الوالدين، الإحسان، هل هذا من العبادة ولا من العادة؟ الأقرب أنها من العادة، لكنها من المأمورات التي يثاب الإنسان عليها. إذا أحسن إلى الخلق، إذا بر والديه، فإنه مثاب على ذلك. الذي لا يختلف عليه في العبادة: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الذبح، النذر، الدعاء، هذه عبادة. إذا أردنا أن نحصيها: الصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر والدعاء والذبح والنذر والطواف وما كان تحت ذلك، كل هذه عبادة. إذا صرفت لغير الله، بمعنى أنه صلى لغير الله، ذبح لغير الله يتقرب لغير الله، نذر لغير الله، طاف يتقرب بصاحب القبر، حج لصاحب قبر، زكى، أي عامله كما يعامل الله في هذه العبادة، فهذا شرك أكبر. لكن على تعريف شيخ الإسلام، يدخل في العبادة أيضا بر الوالدين، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة. يدخل بر الوالدين، يدخل إحسان إلى الخلق. طيب لو أن إنسانا بر والديه رجاء أن تبره أبناؤه من بعد، ما هو لله؟ وأحسن إلى الناس حتى يحسن إليه، ليس لله. يعني يقصد من وراء ذلك مثوبة دنيوية، هل هو مشرك بهذا؟ هنا يأتي الدقة في تعريف العبادة، وأن تعريف شيخ الإسلام لا يصلح أن يكون تعريفا للشرك، لأنه قال في تعريف الشرك: افتعال شريك لله في العبادة أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. فصار من المهم أن نعرف ما معنى العبادة، لأن إذا حددناه نعرف متى يقع الشرك في العبادة ومتى لا يقع، هل هذا عبادة أم لا. فضربنا مثلا ببر الوالدين مما أمر الله به والله يحبه، هل بذله لأجل الدنيا وبذله لأجل محبة الوالد لا أكثر ولا أقل، تقربا إلى الوالد، هل مثله مثل أن يصلي لغير الله؟ إذن لابد أن نحدد في العبادة أنها ليست التي يدخل فيها كل ما أمر الله. فهناك من مأمورات الله أمور عادية: بر وإحسان وعون ومساعدة ونحو ذلك، فهذه لا تدخل في العبادة التي في مصطلح تعريف الشرك، إنما يدخل في العبادة النسك فقط، النسك التي هي عبادة محضة: صلاة، صيام، حج، زكاة، دعاء، قرآن، ذكر، ذبح، نذر، طواف، هذه قربان، قربات، هذه التي يقع فيها الشرك إذا بذلها لغير الله. أما أمور العادات التي وإن كان الله أمر بها إن أريد بها الدنيا، فإنها لا تدخل في باب الشرك. نعم يحرم الأجر، يحرم المثوبة، لكن لا يكون مشركا الذي بر والده لأجل والده، أو بر والده لأجل أن تبره أبناؤه من بعد. فتحرير وبيان معنى العبادة مهم في تحرير معنى الشرك. لن تستطيع أن تحرر وتعرف معنى الشرك إلا إذا عرفت معنى العبادة قبل ذلك. نقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد.